الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثاني من فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله. قوله الحمد لله هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. ذكر المحاسن يكون باللسان، والحب والتعظيم يكون بالقلب. وآلته القلب واللسان والألف واللام في الحمد للاستغراق، أي أن جميع أنواع المحامد ثابتة لله عز وجل، فهو المستحق لجميعها، فيحمد على عدله وفضله ويحمد على كل حال، حتى في دخول أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، ويقضى بين العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول الله تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحمد مرادف للشكر، وهذا غير صحيح. يعني بعضهم يقول الحمد هو الشكر، وهذا غير صحيح، فبينهما عموم وخصوص. قال الطبري رحمه الله في تفسيره: معنى الحمد لله الشكر خالصا لله جل ثناؤه دون سائر ما يعبد من دونه انتهى. ورد عليه ذلك ابن كثير في تفسيره فقال: وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدي انتهى. والذي قاله ابن كثير أيضا أن الحمد هو الثناء قد رده العلماء، إذ أن الثناء هو الحمد بشرط التكرار. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: إن الخبر عن المحاسن إما متكرر أو لا، فإن تكرر فهو الثناء، وإن لم يتكرر فهو الحمد، فإن الثناء مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض، ومنه ثنية الثوب ومنه التثنية في الاسم. واستدل على ذلك رحمه الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي مسال، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وبين الشكر والحمد عموم وخصوص، والحمد يكون على صفاته اللازمة كالجمال والجلال والعظمة والكبرياء والجبروت وغير ذلك، ويكون على صفاته المتعدية كالرحمة والإحسان والإكرام والإنعام وغير ذلك، بينما الشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية. فتقول مثلا: أشكر الله على أن أعطاني علما ورزقني مالا، قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ملخص هذا أن عندنا حمد وشكر، أمران: حمد وشكر. من حيث الآلة الحمد باللسان والقلب فقط، من حيث الآلة الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، من حيث التعلق الحمد يكون على الصفات اللازمة كالجمال والقوة والقدرة، وعلى الصفات المتعدية كالإحسان والكرم والجود والفضل، بينما الشكر ما يكون على الصفات اللازمة. ما تقول شكرت الله على جماله، شكرت الله على قوته، شكرت الله على حياته، لكن تقول حمدت الله على قوته وحياته وجماله، لكن تقول شكرت الله على كرمه، على جوده، على إحسانه. فبهذا القيد قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالحمد أعم من حيث التعلق وأخص من حيث الآلة، والشكر أعم من حيث الآلة وأخص من حيث التعلق. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ويكون الشكر باللسان ذكرا، وبالقلب استكانة وتواضعا وخشية، وبالجوارح انقيادا. حتى الصلاة تعتبر شكر لله، الصلاة تعتبر من الشكر لكن ليست من الحمد. الصيام يعتبر من الشكر وليس من الحمد. الحج يعتبر من الشكر وليس من الحمد. أعمال الجوارح كلها شكر لله عز وجل إذا كانت طاعات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. أخرجاه في الصحيحين من حديث المغيرة وعائشة رضي الله عنهما قد قال الله عز وجل لنبيه داود عليه الصلاة والسلام: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد تكلمت على ما يتعلق بالحمد مع ذكر بعض مواطنه وفضله في كتابي الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية، ولله الحمد والمنة. قال المصنف رحمه الله: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. هذه الكلمة من أكثر الكلمات التي تكرر، لكن ما معناها؟ ما معنى صلى الله؟ الصلاة في الأصل الدعاء، الصلاة في الأصل الدعاء، لكن الدعاء إنما يكون من الأدنى إلى الأعلى. فقول الإنسان يا الله هذا دعاء، أما الصلاة من الله عز وجل فليست بدعاء، وإنما هي ذكر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. قوله وصلى الله، قال ابن القيم في جلاء الأفهام: وأصل هذه اللفظة في اللغة يرجع إلى معنيين، أحدهما الدعاء والتبريك، والثاني العبادة، انتهى. فالصلاة هنا لغة الدعاء، ومعناها على ما قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يصلون يبركون. ومنه قول الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أي يدعو للذي دعاه إلى الوليمة، ما يذهب يفرش السجادة ويصلي عنده. وإن كان قد قال بعضهم بهذا، لكن ما هو صحيح. إنما دعاك وأنت صائم، قل بارك الله لك، كلوا هنيئا، بارك الله لك في ولدك، ونحو ذلك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون، يعني صلاتهم هي هذه التي يقولونها: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. وقد أمر الله عز وجل بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته كيفية الصلاة عليه، ففي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، بارك إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واستشكل بعض أهل العلم كيف تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كآل إبراهيم، مع أنه أفضل من آل إبراهيم، بل أفضل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقال بعضهم: قال ذلك قبل أن يوحى إليه أنه أفضل الناس، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا القول صار دعاء يدعى الله به في الصلوات وغيرها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقال بعضهم: إذا قيل آل إبراهيم فيدخل فيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم. واستدل بقول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فذكر الله تعالى آل إبراهيم عليه السلام وإبراهيم عليه السلام داخل فيهم. فمعنى ذلك أنه يصلي على نفسه ابتداء، ثم يصلي على نفسه ضمن آل إبراهيم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فيدخل في آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ويدخل في آل إبراهيم. فتكون الصلاة عليه متنوعة، صلاة مفردة وصلاة مشتركة. قوله: محمد هو علم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشهر أسمائه، وله أسماء غير هذه. ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وله أيضا عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. وفي صحيح البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة سيئة، لكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. لكن هنا فائدة، ما الفرق بين أحمد ومحمد؟ لماذا سمي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وجوده بمحمد، وقبل أن يوجد سماه عيسى بأحمد؟ قال بعض أهل العلم لما قال عيسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد وجد، ومعنى أحمد أنه سيكون حامدا لله، لكن محمد سمي وقد وجد حال كونه حامدا، فهو يدل على الحمد والثناء لله عز وجل، وأنه محمود على الصفات والخصال الحميدة، وكلاهما يدل على معنى عظيم. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، قال ابن القيم في جلاء الأفهام: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله به من الفضل وأشار إلى معانيها، وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا معنى لها لم تدل على مدح، ولهذا قال حسان رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هنا نقص محمد، يضاف في الكتابة محمد. وكذلك أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح، وقد وصفها الله سبحانه بأنه حسن كلها، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ، بل لدلالتها على أوصاف الكمال انتهى. ورسوله صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين، وفضائله كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، وقد تكلمت عنها بتوسع ولله الحمد في كتاب الزجر والبيان لدعاة الحمار والتقارب بين الأديان وسلامة الخلف في طريقة السلف، وذكرت فيهما ما يتعلق بفضل القرآن وفضل أمته صلى الله عليه وسلم، وكلها داخلة في فضائله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما له من الخصائص والشمائل والفضائل من الأهمية بمكان، ففيها بيان للمنزلة الرفيعة لمن أمرنا الله تعالى بالتأسي به. يعني لابد على المسلم أن ينشر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يذكرها، لأن ذكرها دعوة إلى الإسلام ورد دعاوى المبطلين. تجد أن اليهود والنصارى وغيرهم من المارقين يتكلمون في النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون في عدالته، يطعنون في كثير من شأنه، فلذلك لابد أن ننشر لهم فضائله وشمائله. وفيها رد على المخالفين لدعوته ورسالته، وفيها دلالة على حسن الأخلاق ومعالي القيم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متخلقا بالقرآن في كل أحواله، هو المبعوث ليتم صالح الأخلاق. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ليتمم صالح الأخلاق. أخرجه أحمد في مسنده، كما أن فيها نشر دين الله تعالى ودعوة إليه، فإنما جاء الدين من قبله، إلى غير ذلك مما هذا ليس موطن بسطة. إذن لا يقول قائل لا حاجة لنا في ذكر ما يتعلق بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن بحاجة إلى ذلك. أولا، الناس يحبون المتصف بالصفات الطيبة، فأنت إذا تكلمت عن الكرم كان النبي صلى الله عليه وسلم في أعلاه، إذا تكلمت عن الإحسان كان صلى الله عليه وسلم في أعلاه، إذا تكلمت عن الشجاعة، عن الصدق، عن الأمانة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتميز في هذا الباب. فأنت بذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم تبين عظيم شأن هذا الدين، وتدعو إلى مكارم الأخلاق، وتدعو إلى كل خير. قوله على آله: الآل تطلق ويراد بها قرابة الرجل، وتطلق ويراد بها أتباعه، وقد اختلف أهل العلم في المراد بآله، فذهب كثير منهم إلى أن الآل هم الأتباع، حتى قال نشوان الحميري: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآل هم القرابة الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل علي، كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في مسلم، وأزواجه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والآية في سياق أزواجه صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية فقلت: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. قوله وسلم دعاء بالسلامة، والسلام بمعنى التحية، والسلام من النقائص والرذائل، ومن أسمائه تعالى السلام، وسيأتي بابه إن شاء الله تعالى. إذن الراجح في هذا صل على محمد وعلى آله أن الآل هم الأتباع، ويدخل فيه آل البيت الذين هم متابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، يدخل في ذلك آل البيت الذين هم متابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء. وأما الروافض فلا يدخلون في الآل، لأن الله عز وجل يقول لإبراهيم عليه السلام أو يقول لنوح عليه السلام: يا نوح إنه ليس من أهلك، مع أنه ولده صليبة، ومع ذلك يقول ليس من أهلك. فمن باب أولى من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس على طريقته وملته، بل وربما سب أصحابه وتنقصهم إلى غير ذلك. قال كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. الكتاب بمعنى مكتوب وبمعنى مجموع، فهو مشتق من الجمع، ومنه كتيبة الخيل، لأنهم يجمعون خيلا إلى خيل حتى تصير كتيبة، وكتيبة الرجال لأنهم يجمعون 400 أو 300، وسمي كتابا لأنه تجمع فيه الكلمات والحروف والفصول والأبواب. قوله التوحيد، التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، والمراد به هنا إفراد الله عز وجل بما يجب له. هذا تعريف التوحيد من حيث العموم، التوحيد هو إفراد الله بما يجب له. أما من حيث الخصوص تقول: توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعال المكلفين، توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بما له من الأسماء والصفات. والتوحيد هو أساس الدين ولبه وأول ما يدعى إليه، وهو الركن الأول من أركان الإسلام بل والإيمان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. أخرجه البخاري ومسلم، وجاء في بعض الروايات: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، ويقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. وهذا لفظ مسلم. جاء لفظ على أن يوحد الله، وجاء على شهادة أن لا إله إلا الله. إذن معنى يوحد الله هو شهادة أن لا إله إلا الله. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، والله عز وجل يقول: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما تقدم، وهذا الكتاب معقود في الكلام على توحيد الألوهية وتفاصيل ما يتعلق بذلك، وفيه جمل من الأبواب التي فيها البيان لبقية الأقسام على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وزد على ذلك أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، بل وفيه تلازم بينه وبين توحيد الأسماء والصفات. إيش معنى يتضمن؟ معنى أن الإنسان حين يعتقد أن الله عز وجل هو الرب الخالق المالك المدبر يلزم أن يصلي له ويسجد له ويدعوه ويرجوه. فيقال توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية. فالكفار الذين يقولون بأن الله خالق السماوات والأراضين يلزمهم أن يعبدوا الله عز وجل. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، حين تصلي لله وتسجد وتدعو وترجو وتنذر، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله هو الرب الخالق المالك المدبر، فبينهما تلازم. ونكتفي بهذا ونترك قراءة ما يتعلق بفضل التوحيد وخطر الشرك إلى درس آتي إن شاء الله. وراجعوا الكتاب سهل، وهو عبارة عن يعني شرح لهذا الكتاب، حاولنا فيه التقريب بقدر الإمكان. على الإنسان إلا أن يراجع، ومع القراءة والنظر والتأمل سيجد أنه يفهم، وأن الأمر سهل، لأنه عبارة عن آيات وأحاديث وبيان لهذه الآيات والأحاديث. بارك الله فيكم.